أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ظهرت قدرته وغلبت مشيئته ونفذت حكمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده المنتجب ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله الهداة الأبرار. عباد الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: ملف ساخ في العمل الخيري. في عام 2012 ميلادي اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا باعتماد يوم دولي للعمل الخيري، وهو يوم 5 سبتمبر من كل عام، ويصادف أمس الخميس. اعتماد هذا اليوم على المستوى العالمي جاء بهدف توعية الناس وتحفيزهم وتشجيع المنظمات الأهلية في جميع أنحاء العالم لمساعدة الآخرين من خلال التطوع والأنشطة الخيرية. والعمل الخيري يعني أن يقدم الإنسان المساعدة والدعم للآخرين المحتاجين دون مقابل مادي مصلحي. والعمل الخيري نزعة إنسانية تنطلق من ضمير الإنسان ووجدانه حين يرى بعض أبناء جنسه يعانون من المرض أو الفقر أو الحاجة، أو قد وقعوا في شدائد وأزمات، ويجد نفسه قادراً متمكناً من الدعم والمساعدة لهم. هنا إذا كان ضميره حياً يقظاً يدفعه للقيام بمساعدة هؤلاء المحتاجين، إذا لم يكن خاضعاً لحالة الأنانية المفرطة والشح. للعمل الخيري مصاديق متعددة، منها مساعدة الفقراء والمحتاجين وكفالة الأيتام ودعم المؤسسات والمشاريع الأهلية التطوعية وأمثالها من المصاديق الواضحة المعروفة. لكنني اليوم وبمناسبة هذا اليوم العالمي للعمل الخيري أريد الحديث وتسليط الأضواء على بعض المصاديق والملفات الحساسة في العمل الخيري والتي يدور حولها جدل ونقاش. ومن أبرزها ما سنتحدث عنه اليوم، وهو مسألة الشفاعة والعفو عمن يقوم بجريمة قتل عمد، وتوفير مبالغ للتنازل عن القصاص من قبل أولياء الدم. هذا الموضوع صار محل جدل. إنسان محكوم عليه بالقصاص شرعا وقانونا، لكن هناك فرصة لإنقاذ حياته، أليس من المناسب السعي لإنقاذ حياته، وذلك بتوفير مبالغ أو بإقناع ذويه أن يتنازلوا عن حقهم في القصاص؟ بعض الناس يرى أن في ذلك نوعا من التساهل تجاه جريمة القتل. إذا كل واحد سوى جريمة قتل تحركنا إلى وفرنا مبالغ وطلعناه، صير جريمة القتل كأنها عملية سهلة، قد يتشجع آخرون للقيام بها، وبناء على هذا الرأي لا يشجعون هذا التوجه هذا المنحة، وكأنهم لا يعتبرونه من العمل الخيري. أيضا هناك جانب آخر، بعض العوائل من أجل التنازل عن القصاص تطلب مبالغ باهظة، ملايين، وتعال جمع ملايين لهذه العائلة ولتلك العائلة من أجل أن تتنازل عن القصاص. وهذا شجع ظاهرة صار يطلق عليها ظاهرة المتاجرة بالدم، كأنه متاجر بالدم، لم تعد المسألة مسألة عفو لوجه الله تعالى، وإنما طلب مبالغ طائلة هائلة. هذا يجعل هذا الملف ساخن، هل نتحرك في هالمواضيع أو لا نتحرك؟ وخاصة بعض رجالات المجتمع الذين يقصدون حول هذا الموضوع، هل يبذلون جهدا في هذا المجال أو لا؟ ما نبذل جهد في هذا المجال بناء على هالإشكالات، بناء على هالجدل الدائر حول هذا الموضوع. لذلك أريد أن أسلط الضوء على هذه القضية الحساسة في عدة نقاط. النقطة الأولى، القصاص حكم شرعي. حين يقوم إنسان بقتل إنسان آخر عمدا فإنها جريمة من أكبر الجرائم، وقد عدها القرآن الكريم عدوانا على البشرية جمعاء. يقول تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. جريمة كبيرة. لذلك شرع الإسلام عقوبة رادعة وهي الحكم بالقصاص، إذا ثبت شرعا أن القتل كان عمدا فهنا يكون الحكم بالقصاص، يعني يقتل القاتل، يكون لأولياء الدم، لأولياء دم المقتول الحق في قتل القاتل. هذه العقوبة الرادعة من أجل صيانة الأنفس والدماء وحماية حياة الناس، وحتى لا تسود حالة الاستهانة والتساهل بحياة الآخرين. يقول تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فإذا القصاص حكم شرعي ثابت، وهو حق لأسرة المقتول، وإذا ما أخذوا بهذا الحق فهم لا يوبخون ولا يعاتبون. بعض الأحيان بعض الناس يعني يتوجهون لهم بالتوبيخ وكأنه عملوا خطأ. نعم، هم عملوا خلاف الأولى، كان الأولى بهم كما سيأتي العفو، لكن هذا حق، حقهم الطبيعي، ومن حقهم أن يتمسكوا بهذا الحق. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الترغيب في العفو. الإسلام الذي شرع القصاص لم يجعله حكما لازما، هو حق، جعله خيارا بيد أولياء الدم، فإن شاءوا أخذوا بحقهم في القصاص وقتل القاتل، وإن شاءوا عفوا أو قبلوا بالدية أو أي مبلغ يتفقون عليه مع القاتل وذويه. وقد يتساءل البعض، لماذا فسح الإسلام المجال للعفو وأخذ الدية؟ أليس في ذلك نقض لغرض الردع عن جريمة القاتل؟ هذا يلامس الإشكال اللي يطرحه البعض، ليش تسعوا للشفاعة وللعفو؟ لازم يصير ردع، أما إذا سعينا وطلعناه وأنقذناه من القتل هذا يصير تساهل بجريمة القتل. البعض يطرح هذا السؤال، السؤال هنا وارد على تشريع الدين. الدين الذي شرع القصاص هو الذي فتح المجال للعفو، بل ورغب في العفو. الإجابة على هذا الإشكال، أولا تشريع القصاص بحد ذاته يعتبر ردعا، لأن حياة القاتل ستكون بيد غيره، ما يدري يتنازل أو ما يتنازل، ممكن في أي وقت ينفذ فيه الحكم. الناس الذين يحكم عليهم بالقصاص يتحدثون أو يتحدث عنهم، ينتظر في أي لحظة من اللحظات ممكن ينفذ في هذا الحكم. وكما قيل، انتظار القاتل أشد من القاتل، هو يموت في كل يوم، هو يقتل في كل يوم ما دام صدر الحكم عليه بالقصاص، هو يعيش هذه الحالة وأسرته وذووه يعيشون هذه المعاناة. قضية العفو أو السعي للشفاعة مو يعني أنه دول ما يصيبهم شيء والتساهل وما صار ردع، لا، لما صدر الحكم بالقصاص وشرع الإسلام القصاص هذا بحد ذاته يوجد حالة من الردع في النفوس، لأنه هو يعيش حالة القتل ما دام ينتظر تنفيذ هذا الحكم. ولذلك تجد عائلة القاتل يعيشون معاناة، يلتمسون هذا ويلتمسون ذاك ويجمعون المال ويبذلون ماء وجوههم ويتشفعون، وشايفين بعض الحالات تطلع في الفيديوهات أو الشفاعة لطلب التنازل عن القصاص، حاضرين يقبلوا حتى أقدام أهل الطرف الآخر ويظهروا لهم ويبدون لهم كل أساليب الخضوع. طيب هذه عقوبة، هذا ردع، هذا مو شيء بسيط. ولذلك الإسلام فسح المجال، أعطى خيار ثاني عن تنفيذ القصاص بعد تشريع القصاص، فتح هذا المجال للعفو. من ناحية ثانية، بعض العوائل، عائلة القتيل قد تكون فعلا ظروفها المادية صعبة وترى أن الاستفادة من الدية أو المبلغ الذي يوفر لها أفضل لترتيب حياتها، فلماذا يحرمهم الإسلام من هذه الفرصة؟ إذا هم يشوفوا أن وضعهم المادي والاقتصادي صعب ومحتاجين إلى الدية ومحتاجين إلى هذا المبلغ اللي يبذل لهم، احنا نقول لا، لازم ردع، لازم يصير قتل، لا، هذا مو في صالح هذه الأسرة، أسرة القتيل. ولذلك الإسلام فتح مجال للعفو وللقبول بالدية لإعطاء فرصة للعائلة الأخرى لعلها تستفيد في ترتيب وضعها وتستفيد في حياتها من هذه الدية وهذا المبلغ. من ناحية ثالثة، الدين يريد تعزيز ثقافة العفو والتسامح والتراحم بين الناس حتى تجاه من أخطأ. القاتل مو دائما إنسان محترف للإجرام، صح في بعض القتلة يكونون مجرمين، يعني حياة إجرام وعايش في حالة إجرام، لكن ليس كل الحالات هكذا. في بعض الأحيان حالة القتل العمد تحصل بسبب لحظة طيش وانفعال، صراع على موقف سيارة، صراع على شغلة معينة، صراع على تأييد يعني فريق رياضي، حصلت شفنا هالأمور. يعني حالة انفعال، حالة طيش، يفقد فيها هذا الشاب اتزانه وصوابه أو هذا الإنسان، ويقدم على عملية القتل. بعدين يدرك خطأه، يندم على جريمته. هنا أليس من المناسب أن نفسح له مجال لإعادة ترتيب حياته، لإصلاح خطئه؟ الإسلام فسح هذا المجال، فسح المجال لهذا الإنسان أن يعيد، يراجع وضعه، يعيد ترتيب حياته، وذلك بأن دعا عائلة المقتول للعفو ولقبول الدية. وبعدين هذا القاتل هو أجرم، بس المسألة لا ترتبط به فقط، هو عنده عائلة، عنده أم، عنده أب، عنده زوجة قد يكون، عنده أولاد، عنده أقرباء. تنفيذ القصاص فيه هذا يؤلمهم، يجرحهم، صح، هذا حكم شرعي، والمقتول تحملت عائلته هذا العناء، لكن ذاك صار، حصل في لحظة ما، حصل وانتهى الموضوع. الآن إذا في إمكانية أن نرفع هذا العناء والمعاناة عن هذه الأسرة، عن هؤلاء الناس، عائلة هذا القاتل، لماذا يمنع الإسلام هذا الخيار؟ لماذا يسد الإسلام هذا الباب؟ لذلك فإن الإسلام فتح المجال للعفو والتنازل عن القصاص، بل رغب فيه. يقول تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. فمن تصدق به، الضمير يعود على القصاص باتفاق المفسرين. فمن تصدق به، بعد أن قال إن النفس بالنفس وذكر سائر موارد القصاص، قال: فمن تصدق به، اعتبر أن التنازل عن تنفيذ حكم القصاص صدقة، بل هو من أعظم الصدقات. لماذا؟ كفارة، كفارة تكفر ذنوب القتيل وذنوب ذويه الذين تنازلوا وعفوا، سواء قبلوا بالدية أو تنازلوا حتى عن الدية. ورد في رواية عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تفسير هذه الآية، قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا، بقدر ما عفا، يكفر عن العافي، عن المتنازل عن القصاص، بقدر عفوه. العفو عن القاتل هو من أهم مصادق العفو الذي أكد عليه القرآن الكريم في آيات كثيرة، كقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويقول تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن الإسلام شرع القصاص كعقوبة رادعة، في نفس الوقت دعا إلى العفو. الإسلام في كل تشريعاته منظومة متكاملة، يلاحظ مختلف الزوايا ومختلف الجوانب. بعض الناس يلاحظ زاوية معينة، هذا مجرم يجب أن يعاقب، صح، هذه إليها بعدها، لكن هناك أبعاد أخرى، هناك زوايا أخرى يلحظها الدين ويأخذها بعين الاعتبار. المسألة الثالثة، ثالثا، الشفاعة والسعي لطلب العفو. من الطبيعي أن تكون نفوس ذوي القتيل في حالة من المعاناة والألم والتوتر بسبب العدوان الذي أفقدهم عزيزهم، ولأن الشرع والنظام يعطيهم الحق في الاقتصاص من القاتل الذي آلمهم وجرح قلوبهم وأربك حياتهم، فإنهم في الغالب يتمسكون بهذا الحق. من هنا تأتي الحاجة إلى أن يبذل أهل القاتل جهودا مضنية ومحاولات جادة للأخذ بخاطر ذوي القتيل والتماس العفو منهم وطلب التنازل عن القصاص وبذل الدية لهم أو ما يرضيهم، وهنا يحتاجون إلى المساعدة والاستعانة ببعض رجالات المجتمع وشخصياته. فهل نبخل عليهم بالمساعدة؟ إذا قصدتنا عائلة ابنها قام بهذا الجرم، اعتدى قتل إنسان وصدر حكم قصاص عليه، وتحتاج إلى مساعدة لتطيب خاطر الأسرة الأخرى وإقناعهم بالتنازل، نقول لهم ما لنا شغل؟ وهذا تشجيع على جريمة القتل، وروحوا ولوا وخلي ابنكم ينقتل، هذا خلاف التسامح، خلاف العفو، خلاف الشفقة، خلاف التعامل الإنساني. ينبغي التعاون معهم، هذول في معاناة، هذول في حالة ألم، وما يسعون له ليس أمرا مرفوضا في الدين. الدين هو يرغب في العفو، الدين يرغب في التنازل عن القصاص. لذلك التوسط والسعي والوساطة من أجل أن يقبل أهل القتيل بالتنازل عن القصاص وتقديم المال لهم، التبرع بمبالغ مالية حتى يقبلوا بالتنازل عن القصاص، هذا من مصاديق عمل الخير وفيه أجر وثواب. لكن بعض الأحيان الشيطان قد يسول للإنسان ببعض الأفكار حتى يحرم من عمل الخير. احنا عندنا دين، عندنا مبادئ، عندنا قيم أخلاقية، في مثل هذه المواقف الملتبسة اللي تصير إشكالية، يصير التباس، نعود إلى القيم الدينية. شوف الدين وش رايه، الدين ماذا يقول لنا؟ إذا الدين قال خلهم يولوا، لا تتشفعوا، لا تتوسطوا، احنا نطاوع الدين. أما إذا الدين يرغب، إذا الدين يأمر بالعفو، إذا الدين يشجع على هذا الأمر، فلماذا لا نتحرك في هذا المجال؟ ولماذا نحرم أنفسنا هذا العمل الخيري؟ هذا من أصدق، من أجل مصاديق عمل الخير، إنقاذ حياة إنسان وإدخال السرور والفرح على أهله بعد إنقاذه، هذا عمل خيري، هذا من مجالات ومصاديق عمل الخير التي لا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه من استثمارها ومن الولوج فيها. نجد في النصوص الدينية تشجيعا وتحفيزا على القيام بهذا الدور. جاء في سنن ابن ماجه بسند صححه الألباني عن أنس بن مالك قال: ما رفع إلى رسول الله نبينا محمد ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله شيء فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو، يعني ندب إلى العفو. أمر مو يعني أوجب، قصاص هو اللي يحكم به، يعني ندب إلى العفو. من تجي مسألة فيها قصاص النبي بنفسه يتوسط ويشجع على العفو. في روايات وأحاديث كثيرة نقلت في كتب الحديث في هذا السياق، النبي يتوسط، النبي يتشفع في الموضوع. وجاء في كنز العمال عنه صلى الله عليه وآله: من عفى عن دم لم يكن له ثواب إلا الجنة. شوف الترغيب، من عفى عن دم لم يكن له ثواب إلا الجنة. وعدنا في كتاب وسائل الشيعة، هذه موسوعة الأحاديث، هذه الموسوعة التي يعتمد عليها الفقهاء يرجعون إليها عند استنباطهم للأحكام الشرعية وسائل الشيعة ضمن كتاب القصاص باب كامل فيه روايات عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام تشجع على التنازل والعفو. المؤلف الحر العامل صاحب الوسائل عنون الباب بهذا العنوان: يستحب للولي العفو عن القصاص أو الصلح على الدية أو غيرها. فإذن عندنا روايات ونصوص تشجع على السعي بهذا الاتجاه. في بحار الأنوار عن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه إن رجلا جاء إلى علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام برجل يزعم أنه قاتل أبيه. جاء إلى الإمام عند واحد قال هذا قتل أبي، فاعترف قتلت بهذا الرجل؟ قال نعم، اعترف بأنه قتل، فأوجب عليه القصاص. قال إذن يجب عليك القصاص. ثم التفت إلى ابنه وسأله أن يعفو عنه. قال القتال هنا القصاص وجب، ولكن أسألك أن تعفو عنه. وسأله أن يعفو عنه ليعظم الله ثوابه، فكأن نفسه لم تطب بذلك، ما أرضي، لا يا ابن رسول الله، قتل أبوه شلون أعفو عنه؟ نفسه لم تطب بذلك. تذكر الرواية، رواية مفصلة حوالي صفحة صفحة وشوية في البحار، أن الإمام زين العابدين عليه السلام دخل معه في حديث مفصل لا نريد أن نطيل بذكره، وأخذ ورد حتى اقتنع وقال يا ابن رسول الله قد عفوت عنه بلا دية ولا شيء إلا ابتغاء وجه الله ولمسألتك في أمره. إذن فهناك تشجيع على القيام بهذا الدور وبذل الجهد في هذا المجال. إن المسألة الأكثر حساسية في هذا الملف الساخن، ملف التنازل عن القصاص، هي طلب المبالغ الباهظة. فالدية المقررة شرعا لقتل العمد هي 1000 دينار شرعي، وتساوي قيمة 3 كيلوات ونصف تقريبا من الذهب الخالص. تقدر هذه القيمة حاليا ما بين 350 إلى 400,000 ريال. هذه هي الدية المقررة شرعا لقتل العمد. طيب، أهل القتيل يقولوا احنا ما نقبل، نريد القصاص. يمكن محاولة لإقناعهم بزيادة مبلغ الدية، مضاعفة مبلغ الدية، مو 350,000، 700,000 مثلا، 800,000، 1,000,000 مثلا. لكن المشكلة أننا نشهد نمو ظاهرة مع الأسف الشديد على مستوى الوطن، لعله في بلدان كثيرة، مبالغات بطلب مبالغ طائلة هائلة، وصلت في بعض مناطق المملكة إلى 50 مليون. 50 مليون ريال يطلبوا حتى يتنازلوا عن حقهم في القصاص. لا، وبعد يصير كلام تنازلوا لوجه الله. أي وجه الله؟ لوجه 50 مليون. هذه المبالغة، احنا عدنا في المجتمع المحلي بدأنا الآن نسمع عن أرقام 10 مليون، 15 مليون، وأقل وأكثر. هذه المبالغ الباهظة من يدفعها؟ هو في الأصل دية قتل العمد تكون على الجاني، على الجاني نفسه. طيب الجاني ما عنده أهل أسرته، أي جاني اللي عنده المبلغ؟ في الغالب ما عنده أسرته. منه أي أسرة اللي عندها المبالغ؟ فشي يصير طلب مساعدة من الناس، يصير عبء على المجتمع. الحمد لله يعني في أهل خير يشاركوا، وشفنا في الأيام الماضية في السنوات الماضية صارت حالات حينما يعلن عن تجميع مبلغ من أجل التنازل عن القصاص لصالح أحد الناس، أحد المواطنين، بل صارت حتى لناس أجانب غير مواطنين أهل الخير ما يقصوا يتبرع. لكن هالمبالغ الباهظة ليست ظاهرة إيجابية، هذه ظاهرة سيئة، يطلق عليها البعض متاجرة بالدم، سمسرة في الدماء، وهذا تخلي بعض الناس يشككوا في هالعملية ويرون أن التجاوب مع هذه الحالة يشجع مثل هالطروحات مثل هالاتجاهات. ناس يطلبوا 10 بعدين غيرهم يقولوا لا ذولا طلبوا 10 وأعطوهم، خل نطلب 12، خل نطلب 14، خل نطلب 15، وهكذا نمشي في أرقام متصاعدة. هذا عبء على المجتمع، وهذا خلاف ما أراده الدين في أن العفو والتنازل يكون لوجه الله من أجل الثواب من أجل الجنة، فمن تصدق به فهو كفارة له. إعلاء شأن الدافع المعنوي دافع الثواب، يصير الموضوع وكأنه لتحصيل المال. إحنا نتفهم أنه ظرف العائلة ظروفهم المادية، لكن عادي يكون شيء معقول شيء موزون، مو هالمبالغ الباهظة تبهض المجتمع تصير عبء على المجتمع على حساب المشاريع والأعمال الأخرى. لذلك في هذا المجال تحدث كبار العلماء في المملكة وخطباء المساجد ضد هذه الظاهرة السيئة، وكتب حولها المثقفون والإعلاميون. مجلس الشورى في المملكة ناقش الموضوع أكثر من مرة، وأخيرا في سنة 2022 يعني قبل سنتين مجلس الشورى ناقش مشروع وأقر هذا المشروع، يعني أقر هذا الاقتراح في مجلس الشورى، مشروع نظام جديد للصلح في القصاص يشمل 18 مادة فيها تشديد على الحد، بعض المواد فيها تشديد على الحد من ظاهرة السمسرة بالدماء. الحكومة أيضا ما قصرت، وضعت بعض التنظيمات، كل إمارة في أي منطقة فيها لجنة للإصلاح وللصلح، يسعون ويشجعون من أجل الصلح والقبول بالتنازل عن القصاص. التبرعات أيضا ما عادت كالسابق، لأن في الماضي سادت حالة في بعض مناطق المملكة ناس يجوا إلى الأسرة إحنا بنجمع تبرعات لكن لينا نسبة منها، فكانوا يأخذوا نسبة، فكل ما يزيد مبلغ الدية هذول السماسرة يربحون، وهذول كان لهم دور في رفع المبالغ. الحكومة الآن قررت أن الحسابات تفتح من قبل إمارة المنطقة، كل منطقة الإمارة هي التي تفتح الحساب وتحت إشرافها، ما حد يسلم ريال إلى جهة أخرى حتى لأهل القاتل نفسه، لا، وإنما يودع في هذا الحساب. هذه التنظيمات وهذا السعي من قبل الدولة ومن قبل العلماء في ترشيد هذه الحالة ينبغي أن نتفاعل وأن نتجاوب معه. إننا في الوقت الذي نؤكد على التنازل على أهمية السعي في مجال التنازل عن تنفيذ القصاص استجابة لترغيب الدين في ذلك، وإعلاء لقيم العفو والتسامح والتراحم في المجتمع، فإننا ندعو إلى مضاعفة الجهد للوقاية من وقوع جرائم القتل والعنف، وعلى محاربة ظاهرة المتاجرة بالدم بجهود المؤثرين في ساحة المجتمع. على الناس جميعا أن يتعاونوا في هذا المجال. أقرباء القتيل مع الأسف في بعض الأحيان يصير تشجيع، يقولوا هذه فرصة أطلب المبلغ اللي تريده، ويحفزوا أن يطلب مبلغ أكثر، وهذا خطأ. بالعكس، اللي يريد الخير لازم يقولوا إلا تنازل لوجه الله، أو اقبل بالدية المقررة شرعا، أو بمضاعفتها، يعني لا ليشجعوا هذه الحالة. المؤثرون في ذوي المقتول ينبغي أن يكون لهم دور في إقناعهم بأن لا يسيروا في هذا الاتجاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنكم كل سوء وأن يوفقنا جميعا لعمل الخير، فإنه سبيل الفلاح كما قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.